الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قوله تعالى وحاجه قومه أي جادلوه وأرادوا مغالبته بالحجة فيما ذهب إليه من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه تارة بأدلة فاسدة واقفة في حضيض التقليد وأخرى بالتخويف وقد أشير إلى جواب كل منهما. قال أتحاجوني في الله وقد هدان يعني أتجادلونني في الله في توحيد الله تعالى وقد هداني لإقامة الحجج ورفع الشبه على نفي إلهية ما سواه وقد ثبت أنها يعني هذه الآلهة التي تعبدون من دون الله ناقصة في ذواتها فكمالاتها من غيرها ولا إلهية للناقص بالذات يعني المفتقر بذاته والناقص المحتاج لغيره لا يمكن أن يكون إلها لأن كماله لا يكون مطلقا. وقال أتحاجوني في الله وقد هدان بتجديد الجيم والنون يعني بإدغام نون الجمع في نون الوقاية لأن أصلها أتحاجونني أتحاجونني نون الجمع أدغمت مع نون الوقاية فصارت نونا مسجدا أتحاجوني وقرئ بحذف الأولى. وقوله تعالى ولا أخاف ما تشركون به أي لا أخاف معبوداتكم لأنها جمادات لا تضر بنفسها ولا تنفع وهو جواب عما خوفوه عليه الصلاة والسلام به في أثناء المحاجة من إصابة مكروه من جهة أثنانه كحال كل الذين تدعوهم إلى توحيد الله وتبذلوا لهم بالأدلة يعني عبادة غير الله عز وجل وألوهية غير الله فيقولون كما قال قوم هود لهود عليه وعلى الذين الصلاة والسلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فهم أيضا هنا يعني خوفوا إبراهيم عليه السلام أما هذه الآلهة إذا كنت تحذر منها ومن عبادتها فإنها يعني فإنها قد تنتقم منك أو قد تؤذيك كما يحصل حتى زماننا هذا إذا دعوت رجلا إلى التوحيد ونبي عبادة القبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك فإنه يقول لك يعني يحذرك من أن هذه الأولياء تصيبك بكذا أو كذا أو يصيبك الجنون أو تخطفك إلى صحراء لا تجد فيها يعني أحدا إلى غير ذلك من الأساطير التي تجاوز لها في مثل هذا المقام وكلها تخرج من هذا النبع الواحد وهو التخويف الموحد الذي يدعوهم الى التوحيد بآلهتهم ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وهذا التخويف وان لم يسبق له ذكر لكنه فهم يعني لم يسبق في الآيات السابقه لم يرد ذكر لانهم خوفوه بآلهتهم ولكن يفهم وقوع هذا التخويف من قول ابراهيم عليه السلام ولا اخاف ما تشركون به يعني هذه الالهه وهؤلاء الشركاء الذين تخوفونني بهم انا لا اخاف منهم ولا اخاف ما تشركون به. قال ابن كثير اي ومن الدليل على بطلان قولكم ان هذه المعبودات لا تؤثر شيئا يعني ان عجزها عن ان تنفع او تضر هو احد ادلتي على بطلان الالهيتها فكيف اخافها؟ إذا كان أحد الأدلة اعتمدت عليها في إبطال إلهياتها من دون الله هو أنها لا تستطيع أن تنفع ولا تضر لا نفسها ولا غيرها ولا تؤثر شيئا فلذلك لا أخافها ولا أباليها مهما خوفتموني بها فإن كان لها كيف فكيدوني بها ثم لا تنظرون. يعني إن كانت الطبيعة كما أنت كدني فهي حرضوها على أن تفعل ذلك ولا تؤجلوني. عجلوا بدعواتهم إلى الانتقام مني إن كانت تستطيع. ولا شك هذا قوله يعني صاحب اليقين القوي الراسخ فيما يعتقده من إله ومن تأخير. ثم قال عليه السلام إما أن يشاء ربي شيئا يعني من إصابة مكروه بي من جهتها. يعني حتى جابر أنه أصابني مكروه من جهتها فإنها ليس هذا بفعلها ولا بتأذيرها ولا دخل لها في ذلك وإنما سيكون هو من جهة الله تبارك وتعالى ولا دخل لمعبوداتكم في هذا الضرر أصلا. فهو في الحقيقة لم يخف إلا من الله سبحانه وتعالى لأن الخوف الذي أثبته هنا معلق بمشيئة الله وقدرته فهو كلا خوف منها ما دام الخوف هو أن يحصل شيء بإذن الله وضربة الله فهو يساوي لا خوف من هذه الآلاء وهذه الأصنام. وسع ربي كل شيء علما كأن هذا هو علة الاستثناء الذي ورد في قوله إلا أن يشاء ربي شيئا يعني أحاط الله بكل شيء علما فلا يبعد أن يكون في علمه إنزال مخوفه من جهتها لأنه إذا أحيل شيء إلى علم الله أشعر بجواز وقوعه. في الإظهار هنا في موضع الإضمار وهو قوله وسع ربي كل شيء علما لم يقل وسع كل شيء علما فيكون الفاعل ضمير مستتر يعود إلى رمز الجلال ولكن كبر وأظهر الضمير فقال وسع ربي كل شيء علما. كذلك أيضا التعرض بعنوان الربوبية ربي إظهار منه عليه السلام لانقياده لحكمه سبحانه وتعالى واستسلامه لأمره واعتراف بكونه تحت ملكه وربوبيته. أفلا تتذكرون يعني أفلا تعتبرون لأن هذه المعبودات جمادات لا تضر ولا تنفع وأن الناس عطاء هو الذي خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما أشركتم يعني كيف أخاف معبوداتكم وهي مأمونة الخوف يعني بعد ما وضح أنها لا تقدر على أن تضره ولا أن تنفعه ولا تنتصر لنفسها ولا تستطيع أن تسيله وتحذاهم بهذا الذي قاله من قبله فقرر قائلا أو بين قائلا وكيف أخاف كيف يتسنى لي أن أخاف ما أشركتم من هذه الآلهة التي هي عاجزة وخاطرة عن أن تضرني وهي مأمونة الخوف. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ما لم ينزل به الهاء تعود إلى الإشراك ما لم ينزل به يعني ما لم ينزل بإشراكه سلطانا فالهاء تعود على الإشراك. والسلطان هو بمعنى حجة حجة هذا والمعروف أن السلطان في القرآن حيث وردت المراد من العلم أو الحجة واضح ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به أي بإشراكه عليكم سلطانا أي حجة. إذ الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة والمعنى ما لكم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع أعظم المخوفات وأهوالها. كيف تنكرون علي أني آمن من تهديداتكم بأن تنالني آلهتكم بسوء وهذا هو موضع أمن في الحقيقة لأنها لا تستطيع أن تسوءني فلذلك أنا آمن وليس في قلبي أي خوف أن تصيبني هذه الآلهة بأي شر. وكيف أخاف ما أشركتم يعني من معبوداتكم وهي مأمونة الخوف لا تستطيع أن تنالني بسوء. ولا تخافون أنكم يعني ولا تنكرون على أنفسكم الأمن مع أنكم تأتون بأعظم موجب من موجبات الخوف والهول وهو الإشراك. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أي فريقين الموحدين والمشركين أحق بالأمن يعني أحق بالأمن من لحوق الضرر إن كنتم تعلمون. الذي يعمل الله سبحانه وتعالى الذي هو النافع الضار الذي يعني وسع كل شيء علما والذي يملك مطاليد السماوات والأرض وهو القاهر فوق عباده الذي أوعدهم على الشرك بأشد المكال وأشد العذاب وهو قادر على أن ينفذ وعيده، أم هؤلاء الآلهة التي تخوفونني بها وهي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فلذلك قال: فأي الفريقين منا الموحدين والمشركين أحق وأجدر وأكمل بالأمن من لحوق الضرر إن كنتم تعلمون، أي تعلمون ما يحق أن يخاف منه، أو من أحق بالأمن، أو إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من أولي العلم. وجواب الشرط محذوف، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون يعني إيه الجواب؟ فأخبروني، إن كنتم تعلمون كان عندكم علم فأخبروني، أو إن كنتم من أولي العلم فأخبروني، أي الفريقين أحق بالأمن؟ ثم بين تعالى من له الأمن جوابا عما استفهم عنه خليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال الذي يعني سأله الخليل عليه السلام: الذين آمنوا ولم يملكوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، بالشرك كما يفعله الفريق المشركون، حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وأن عبادتهم للأصنام من تسمات إيمانهم وأحكامهم، سبحانه الله، لكونها لأجل التقليد والدفاع كما قال كما حكى الله عنهم كما خص الله سبحانه وتعالى عنهم قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نفس الحجة التي تنكر الآن في هذا الزمان على ألسنة من يزعمون الإسلام ويعبدون الأضرحة والمقامات والموتى من دون الله سبحانه وتعالى، يقول: نحن ما نعبدهم لكن نحن نتوسل الى الله سبحانه وتعالى وهم يقربوننا الى الله. نفس النظريه، نحن بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا لا يليق بنا ان نتوسل الى الله سبحانه وتعالى مباشره، فلا بد من وثيقه بيننا وبين الله عز وجل، وهذه الوثيقه هي هذه هؤلاء الاولياء او الملائكه او الجن او غير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد سبق ان اتفقنا في الاسبوع الماضي انهم كانوا ما بين يعني اصحاب الهياكل او اصحاب الأشخاص، وهم ما قالوا نحن نعبد الهياكل اللي هي الأجرام الكواكب نفسها ولا الأشخاص الذين صوروهم، إنما قالوا نحن نتخذوها كي تذكرنا بعبادة الله وتخاصة بيننا وبين الله، تماما كما يكون عباد القبور والأضرحة في هذا الجمال إذا قامت عليهم الحجة يقول: نحن ما نعبدهم، نحن ما نعبدهم، لكن هؤلاء يقربوننا وطائف وشفعاء والعياذ بالله إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك فهذا هو يعني هذا هو الظلم الذي لبسوا إيمانهم به، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الموحدون لا يشوشون أو لا يتوبون إيمانهم بشرك كحال هؤلاء الفريق الآخر الذين يلبسون إيمانهم بالشرك، حيث يزعمون أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن يعني يوم القيامة، أولئك لهم الأمن أي يوم القيامة، وهم مهتدون أي إلى الحق. ومعنى هم مهتدون هذه مبتدأ وخبر، معناها حصر الهداية في هؤلاء الموحدين، يعني هم المهتدون لا غيرهم. أين فمن هداهم في ضلال. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه. فهموا أن الظلم هنا معناه المعاصي، فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه. فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا لفظ رواية البخاري. ولفظ رواية الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فهذه الرواية توضح رواية البخاري السابقة، يعني قول ابن مسعود: فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية، أحيانا يعني يقال مثلا الآية نزلت في سنة، فالمقصود أن إيه أن هذه الآية تفسر هذا الموقف أو هذا الكلام، لا أن أنه كان سببا لنزولها بالكهف، سبق التنبيه على ذلك مرارا، فإن هذا من الصلاحات الدقيقة للصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله أجمعين. يعني وهو أن حينما يقول نزلت الآية نزلت في كذا، يعني أن ذلك أن حكم الآية يدخل في هذا الموضوع المتكلم فيه، لا أنها نزلت فيه بالفعل، إنه كان سبب نزول لا يستلزم ذلك. فالنزول هنا يراد به النزول في كلام ابن مسعود قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت يقول فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. المقصود فنزلت يعني فنزلت بالفعل، لا لأن هذه الآية كانت نزلت قبلها وهي سورة لقمان، واضح؟ فمعنى قول ابن مسعود فنزلت إن الشرك لظلم عظيم يعني يراد به تفسير الآية، يراد بكلمة سبب النزول هنا تفسير الآية، لا أنه بالفعل سبب نزولها. السبب فجيه جدا هو أن آية لقمان آية لقمان كانت يعني سبق إيه نزولها من قبله. ورجع أبي حاتم عن عبد الله مرفوعا ولم يثبتوا إيمانهم بظلم قال بشرك. وقد نقل ذلك عن جملة كبيرة جدا من الصحابة والتابعين. قال أيها المخالف من الصحابة والتابعين يعني في تفسير الظلم هنا بالشرك، الذين آمنوا ولم يثبتوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك، لأن هذا الحديث بين النظائر القرآنية التي يوضح بعضها ما أبهم في بعض، واضح؟ يعني حتى النوع من الجبس أو الصحابة أو الإيمان أن الظلم عم المعاصي قبل عن التفسير، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية بالذات يقتل به الظلم الأكبر الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ففسر القرآن بالقرآن. وحيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير فلا يجوز النظر في غيره إذا خالفه، أي تفسير يخالف ما ثبت عن المعصوم عليه السلام فلا يجوز يعني الأخذ به أو النظر فيه إذا خالفه وخادمه، واضح؟ فمتى ما صح الحديث في تفسير آية فيجب المصير إلى هذا التفسير. فلو قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، يعني قد يقول قائل إن قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فهل معنى ذلك أن غير الشرك لا يكون ظلما؟ فيجاب بأن التنوين في كلمة بظلم للتعظيم، يعني أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الشرك وأخطر أعظم الظلم وأكثر ظلم هو الشرك، والتنوين هنا للتعظيم، هذا التعظيم أشار إلى نوع خاص من الظلم وهو الشرك، فكأنه قيل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، بالضبط كما حتى نفهم ذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، وهذا الظلم العظيم هو المشار إليه في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولما تبين أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بترك، أو أن المتبادر من المطلق أكمل أفراده. وطبعا سياق الآية يؤكد أن هذا هو المقصود، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك الذي هو الظلم العظيم. لماذا؟ لأن هذه القصة قصة إبراهيم عليه السلام من أولها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأرداد والأنداد، وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات، فواجب حمل الظلم هنا على ذلك. كل سياق القصة في التوحيد، في قضايا التوحيد والإبطال ورؤية من عدم الله سبحانه وتعالى، ليس فيها أحكام شرعية ولا فيها طاعات ولا عبادات حتى يقال إنما يسمى أن الظلم هنا يكون يبطل به المعاصي، وإنما كله في هذا السياق كما بينا. يقول حيث علم، يقول القاسمي حيث علم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فسر الآيات بما يتقدم فليعض عليه بالنوازل، وأما ما هذا به المحشري من قوله في تفسير الآية أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ الله. يعني المحشري تعرفون أنه يعني معتزلي، وعدو لدود من أعداء أهل السنة والجماعة. يعني هو مع براعته في بلاغة القرآن وفي إظهار إعجاز القرآن البلاغي، لكنه للأسف الشديد تلبس بهذه البدعة الغريبة الاعتزال، مذهب الاعتزال، يعني لا يخلو تفسيره مع نفاثته في باب البلاغة والإعجاز، لا يخلو من محاولة يعني لي عنق بعض الآيات حتى توافق مذهبه الضار مذهب المعتزلة. فلذلك يعني انتصر له الإمام ناصر الدين في سر الانتصار وكشف عورات مذهبه الاعتزالي وأبان عن وجه الحقيقة فيما بثه الزمخشري من تفاسير أو آراء يحاول بها أن يعني يطلع آيات القرآن لبث في مذهبه. ففي مثل هذه المواضع الحساسة نجد الزمخشري يظل ضلالا مبينا في تفسير الآيات. فمع وضوح الحديث متفق عليه في تفسير أو تعين تفسير الظلم هنا بأنه الشرك الأكبر الذي هو ظلم عظيم، إلا أنه أبى ذلك وقال إن كلمة ولم يلبثوا إيمانهم بالظلم، قال إن كلمة اللبث هنا يعني معناها أن لو فسرناها إن الظلم هو الشرك العظيم أو الشرك يعني الأكبر، فكيف يكون عنده إيمان ويتخلط في الشرك؟ هل الشرك أو الكفر يجامع الإيمان؟ فهو قال كلمة الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم، فلفظ الله يأبى أن يكون الظلم المقصود به الشرك، واضح؟ فقال لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ لك فيه، أي لأن لبس الإيمان بالشرك أي خلطه به مما لا يتصور، لأنهما ضدان لا يجتمعان على زعمه. فهذا الكلام مدفوع بماذا؟ مدفوع بأن الشرك يلابس الإيمان، الإيمان واضح يلابس الإيمان. والدليل على ذلك يعني قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولا شك أن تخصيص أو اختصاص الأمان بغير العطاء لا يجب كون العطاء معذبين البتة، بل خائفين ذلك متوقعين للاحتمال والخان جانب الوقوع. وفي الانتصاف إنما يروم الزمخشري بذلك تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العطاء، وأنهم لا حظ لهم في الأمن كالكفار، يعني أن العطاء مثل الكفار والمشركين في أنه لا حظ لهم في الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمن بالجامعين بين الأمرين، يعني الأمن لا يكون إلا من جمع بين الأمرين الإيمان والبراءة من المعاصي، يكون مؤمنا الإيمان الذي نفي الشرك والبراء من المعاصي ونحن نسلم ذلك. ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق للعصاة هو الخوف اللاحق للكفار، لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون ماذا؟ العذاب المؤقت، إذا كانوا موحدين وماتوا على معاصي لم يتوبوا منها فهم يخافون العذاب المؤقت، لأنهم آمنون من الخلود وإن كانوا غير آمنين من دخول النار والعذاب فيه مع كون الموحدين بسبب المعاصي. أما الكفار فغير آمنين بوجه النار. أما المعتزلة فقالوا إن حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه المتقدم قالوا إن صح يكون خبر واحد في مقابلة الدليل القطعي، وضح الدليل القطعي هو الآية القرآنية الكريمة الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه واحد متفق عليه الذي فيه تذكير الظلم بالشرك الظلم العظيم يعني بأنه الشرك، قالوا إنه حتى لو صح فهو خبر أحد يصادم الدليل القطعي ومثله لا يعمل به. فالجواب بأنه صح بلا ريب للأسف. لماذا؟ لأنه رواه الثقة حديث متفق عليه وقد تلقت الأمة تذكر الأحاديث يعني أكثر حية، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يبقى انتهى الكلام لأحد يتكلم مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في مقابلة الدليل القطعي بهتان عظيم، لأن قالوا الحديث يصادم الدليل القطعي الذي هو القرآن، ويا لله العجب من هؤلاء قابلوا السنة الصحيحة بكناسة الرأي ولم يستحيوا من الله تعالى ورسوله في هذه المخالفة، فأين تذهب به عقولهم؟ إلى الحق أم إلى الباطل؟ ولكن كما قال ابن سهل فما أضيع البرهان عند المقلد. وصدر هذا البيت أقلد وجهي أقلد وجهي فليبرهن مفندي فما أضيع البرهان عند المقلد. ثم قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك الإشارة إلى الدلائل المسار إليها، تلك الدلائل السابقة التي استدل بها إبراهيم عليه السلام وحاج بها قومه مثل قوله أتتخذ أصناما آلهة إلى قوله تبارك وتعالى هنا وتلك حجتنا آتيناها. معنى حجتنا يعني التي لا يمكن نقضها، حجة التوحيد ودلائل التوحيد لا يستطيع أحد أبدا أن يهزمها. آتيناها إبراهيم يعني أرشدناه عليه السلام إليها وعلمناه إياها بلا واسطة معلم، بلا واسطة معلم، بل هو تعليم مباشر من الله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي آتيناها حجة ودليلا على قومه الكثيرين ليغلب وحده، يعني قوم كانوا قوم كثيرين مجموعة كبيرة من عباد الأصنام وهو وحده. يعني انظر إلى الإبداع في هذا التعبير وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وحده في مواجهة من؟ في مواجهة كل قومه، ومع ذلك غلبهم عليه السلام بهذه الحجة النافعة. نرفع درجات من نشاء، يمتن الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام نرفع درجات من نشاء يعني في العلم والحكمة. هذا على إخراج نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، أو نرفع صلاة أخرى أو نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم يعني في رفعه وخفضه عليم بحال من يرفعه واستعداده له. ثم قال تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له أي لإبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم اعترف صار غريبا في قومه محاربا من قومه أجمعين، فعوضه الله سبحانه وتعالى عن قومه الذين نبذوا العداء ومن أجل ذلك اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فاعتزلهم لوجه الله. فامتن الله عليه سبحانه وتعالى بالتعويض أن ما ترك أحد الشيء لله إلا عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فلما اعتزل قومه ونبذه لأجل الله عوضه الله سبحانه وتعالى بأن وهبه إبراهيم عوضا عن قومه لما اعتزلهم وما يعبدون. ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعني وهبنا له ولدا وولد ولد، وهبنا له ولدا وولد ولد، ولد الذي هو إسحاق وولد ولد الذي هو يعقوب لتقر عينه ببقاء العقل، لتقر عينه أن عقله ونسله يعني انتشروا وانتشروا. كلا هدينا أي كلا منهما هديناه الهداية الكبرى بلحوقهما بدرجة أبيهما في النبوة. كلا هدينا امتنن عليه بدرجة النبوة حتى يلحق بأبيهما عليه السلام، كما قال تعالى فلما اعتذرهما ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال ابن كثير يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق وذلك بعد أن طعن في السن وأيت وامرأته سارة من الولد، كلاهما أيت لما كبر هو في السن وكذلك هي عقلين، فجاءته الملائكة وهم يذهبون إلى قوم لوط فنفرهما بإسحاق فتعجبت المرأة من ذلك قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبشروهما فتعجبا وبشروهما مع وجوده بنبوته أيما وبشرهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني لم يبشره فقط بأنه سيرزق إسحاق ولدا ثم ولد ولد وهو يعقوب عليه السلام، وإنما يبشره أيضا بأنه يكون نبيا من الصالحين. وسبق أن دعينا أن وصف الأنبياء بالصلاح هل هو نفسا للنبوة أم نفسا لمرتبة الصلاح؟ كل اللي مثل هذا يكون نفسا لمرتبة الصلاح. كذلك وصف الأنبياء بالإسلام، لو أنهم يعني المدح هنا لثقة الأنبياء أنفسهم إذا لاستووا مع عوام أمتهم، لكن المقصود هنا مدح صفة الإسلام. واضح كذلك وصف إيه؟ صلاح من الصالحين، هذا وصف لمرتبة الصلاح هي حيث وصفه بها الأنبياء عليهم السلام. أيوه. ونشرناه إسحاق نبيا من الصالحين، وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وطبعا لا شك أن هذه الآية يعني أو هذه الجملة من الآيات فيها دليل واضح على أن الذبيح كان إسماعيل ولم يكن إسحاق، لأن إذا كان يعني لأنه لا معنى للابتلاء بذبح إسحاق، وقد ضمن أبوه أنه سيعيش ويولد له أولاد، لأنه قبل أن يولد إسحاق بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق وبولد إسحاق وبولد ولده يعقوب ابن إسحاق. فطبعا لا معنى أن يكون الذبيح هو إسحاق إذا كان مضمون والوعد أتى من الله ووعد المرء لا يخلف أن يعني إسحاق يعيش ويكبر حتى ينجب ولدا هو يعني يعقوب. فهل يضطر ذلك أن يكون الذبيح وهو صبي صغير إسحاق عليه السلام؟ لا يمكن ذلك. لكن داود لعنه الله يعني حنقا على أهل الإسلام وأهل التوحيد من نسل إسماعيل عليه السلام، إنهم يأبون الاعتراف بهذه الحقيقة ويعني يحاولون أن يحتاجهم هذا الطرف بأن ينسبوا الموضوع الذبيح إلى إسحاق عليه السلام. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتخر أعينكما به كما خرت لوالده، وإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقل. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقد لضعفه، أنه هو شيخ كبير أرد وهنا وهذا بعد الشيخة أرد وهنا عجوز وهذا بعد الشيخة، فقال ربما كان يقع احتمال أن من ينزل بعد هذا السن الكبير يكون عقيما لا يولد له، فلذلك وقعت البشارة به وبولد اسمه يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. وكانت هذه المجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه، كما قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ثم قال تعالى: ونوحا هدينا من قبله، يعني ونوحا هدينا من قبله هديناه كما هديناه، وعد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى الولد، لأن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية. قال ابن كثير: كل منهما له خصوصيات عظيمة، كل من نوح وإبراهيم عليه السلام له خصوصيات عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذريته، كل الناس إنما كانوا من ذرية نوح عليه السلام أبي البشرية الثاني. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، يعني إذا كان كل البشر بعد نوح من ذريته هذه صفة عامة، إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء بعده هم من ذريته عليه السلام، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا طبعا مقصوعا به، لم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا هو من ذريته، سواء كان من نفس إسحاق ويعقوب إلى آخر أنبياء بني إسرائيل أو من نفس إسماعيل عليه السلام وهو سيد الأنبياء وخاتمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما من ذرية إبراهيم. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، ثم قال: وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. قوله تعالى بعد ذلك: ومن ذريته، يعني الآية: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله. ومن ذريته يحتمل أن يكون من ذريته الهاء تعود على إما نوح وإما إبراهيم عليه السلام. ومن ذريته الضمير لإبراهيم أو لنوح. ومن ذريته داوود. داوود إيه عرف داوود؟ نعم. طب الآن تقول إيه: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داوود. وابتدى كانت إيه؟ داوود، لكن هي ومن ذريته داوود. نعم أي نعم، يعني ومن ذريته داوود، لأن الفا طيب لا، ومن ذريته هدينا ونوح هدينا من قبله هدينا. فإذا إيه ومن، عشان لما تيجي تقراها المبتدأ دي كلمة خطيرة يا جماعة، معناها إن أنتم مش لا تكونوا إيه بتكون صحيحة تلحنوها. إن قلتم ومن ذريته داوود مبتدأ معناها مضمومة، فهي إيه منصوبة. ومن ذريته داوود وسليمان، يعني ومن ذريته هدينا داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نذر المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. اعلم أن المقصود من هذه الآيات وما قبلها وما يلحقها تعديد نعم الله تعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جزاء اعتذاره قومه وما يعبدون، وقيامه بنصرة التوحيد وضحض الشرك. فذكر تعالى أولا أنه رفع درجته بإيتاء الحجة على قومه وتخطيطه بها، ثم جعله عزيزا في الدنيا حسبا ونسبا أصلا وفرعا. أصلا لأنه تولد من نوح أول المرسلين رسالة عامة، ووهبت له الذرية الصاهرة أنبياء البدر، ولذا ذهب الأكثرون إلى أن الضمير فيه ومن ذريته لإبراهيم عليه السلام، لأن مساق النظر لبيان شؤونه العظيمة. فأكثر أن المفسرين قالوا ومن ذريته، احنا قلنا ان هي مختلفة تعود اما الى نوح واما الى ابراهيم، فاكثر المفسرين على ان الهاء تعود الى ابراهيم عليه السلام. كل سياق الايات قبلها وبعدها هو في بيان رفعة شأن ومنزلة خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اين يقول: ولذا ذهب الاكثرون الى ان الضمير فيه ومن ذريته لابراهيم، لان مساق النظم لبيان شؤونه العظيمة كأنه قيل: ولم نزل نرفع درجاته بعد ذلك، إذ هدينا من ذريته داوود وسليمان إلى آخره. فهو المقصود بالذكر في هذه الآيات وذكر نوح عليه السلام، لأن كون إبراهيم من أحد أولاده أحد موجبات رفعته، حتى يبين الله تعالى يعني رفعة شأن إبراهيم عليه السلام أصلا وفرعا. فذكر روح يبين رفعة أصله أنه من ذرية نوح عليه السلام. والغاية هي إلزام من ينتمي إليه من المشركين، لها سياق مزالب في الموضوع إقامة الحج على المشركين ومحادثته. لماذا؟ لأنه يريد أن يلزمهم، يعني أنتم أيها المشركون أيها العرب تنتمون إلى إبراهيم عليه السلام وتنتسبون إلى ملة إبراهيم عليه السلام. فهذا هو إبراهيم عليه السلام الذي كان على خلاف ما أنتم عليه من اتخاذ الأنداد والشركاء. ولا يقال إن لوطا ليس من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا. فلا يقال إن لوطا ليس من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، لأنه يقال إن العرب تجعل العم أبا، القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تجعل العم أبا، كما أخبر تعالى عن أبناء يعقوب عليه السلام أنهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن إسماعيل عمه يعقوب لكنه دخل في آبائه تغليلا. وقال محيي السنة رحمه الله تعالى، من محيي السنة؟ ايوه البغوي، الامام البغوي رحمه الله تعالى. وقال محيي السنة رحمه الله تعالى: ومن ذريته، اي ذرية نوح عليه السلام، ولم يرد من ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام لانه ذكر في جملته ليونس، وكان من الاسباق في زمن شعياء ارسله الله تعالى الى اهل نينوى من الموسم. وقال ان لوطا عليه السلام كان ابن اخي ابراهيم عليه السلام، امن بابراهيم وسقط معه مهاجرا الى الشام فارسله الله الى اهل سدوم. ومن قال الضمير لابراهيم يقدر ومن ذرية ابراهيم داود وسليمان هدينا، لان ابراهيم هو المقصود بالذكر، وذكر نوح لتعظيم ابراهيم، ولذلك ختم يونس ولوط وجعلهما معطفين على نوحا هدينا، من عطف الجملة على الجملة، يعني كأن إدخال لوط هو من سبيل أيضا من سبيل على سبيل التغليل، إدخال لوط مع أنه من ذرية أخيه على سبيل التغليل، لأن من ذكر من الأنبياء هم من ذريته عليه السلام. وبالجملة فالآية المذكورة من المنن على إبراهيم على كلا الوجهين، لأن شرف الذرية وشرف الأقارب شرف، لكنه على الأول أظهر. ويكون تفرية في المدح إبراهيم عليه السلام بالعودة إليه مرة بعد أخرى. قال الحافظ ابن كثير في ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على قول الأرض، يعني ذكر على سواء قلنا ومن ذريته يعني نوح أو إبراهيم، في الحالتين ذكر عيسى عليه السلام، فهذا فيه دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل. لماذا؟ نعم، لأن عيسى لا أبا له، عيسى عليه السلام لا أبا له، ومع ذلك ذكر أنه من ذرية من؟ إبراهيم أو نوح ورفعه الخط، واضح؟ فدل على دخول ولد البنات ذرية البنات في ذرية الرجل، لأن انتساب عيسى ليس إلا من جهة أمه مريم عليه السلام. وقد روى ابن أبي حاتم أن الحداد أرسل إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله، يعني أنت تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تجد هذا في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس نقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ يحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: أليس، يعني عيسى، أليس من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدق. فلهذا إذا ما ثمرت هذه المسألة، ما ثمرت هذه القاعدة، وهي أن ذرية الرجل تدخل فيها ذرية بناته، ذرية بنته، ثمرت هذا أنه إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم، دخل أولاد البنات فيهم. فأما إذا أعطى الرجل بنيه لم يكن ذريته لكنه قال بنيه أو وقف على بنيه، فإنه يختص بذلك بنوه لكلبه، وبنو بنيه يعني أولاد الذكور وأولاد أولاد بنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائل. وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، قال الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنا، فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. على أي الأحوال المسألة مختلف فيها، والقائل بها استدل بهذه الآية وآية المجاهلة. طيب كيف يستدل بآية المجاهلة؟ إيه هي آية المجاهلة؟ نعم، إيه آية المجاهلة؟ فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع الحسن والحسين يصدق قوله تعالى ابناءنا وابناءكم، فدل على انه اعتبر الحسن والحسين مع انه من ذريه يعني بنته فاطمه عليها السلام، اعتبرهم ايه؟ هم ابناء. واضح؟ فهذا ايضا يؤيد ذلك. فالقائل بهذا الكلام الذي سماه استدل بهذه الايه هنا، وهو ذكر عيسى عليه السلام في ضمن ذريه ابراهيم او نوح، ولا يبث اليهما الا من طريق الام لانه لا اب له. كذلك هنا في ايه الجوع هنا ايضا ابن انا وابنكم جمع الحسن والحسين او دعاهما بعد ما نزلت هذه الايه ايه المؤهله، الا اذا قيل ان هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام ان يعني اولاد بنته دخلت يعني هم من ذريته. لم يذكر اسماعيل عليه السلام مع اسحاق. ظاهر الايه الذي يفهم من الايه هنا او يرى انه تعالى قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب ولم يقل واسماعيل، وانما ذكر اسماعيل بعد ذلك في قوله واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. واخر ذكره عنه لان المقصود بالذكر ها هنا انبياء بني اسرائيل، ورم باسرهم اولاد اسحاق ويعقوب، واما اسماعيل فلم يخرج من كله من الانبياء الا خاتمهم وافضلهم صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي المقام ذكره صلى الله عليه واله وسلم. جعل رحمته ان ابراهيم لما ترك قومه وما يعبدون الى عباده الله وحده رزقه الله النعم العظيمه في الدين والدنيا، ومنها ايتاؤه اولادا انبياء، ومنها ايتاؤه اولادا انبياء. فاذا كان المحتج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر في هذا المعرض، ولهذا السبب لم يذكر اسماعيل مع اسحاق عليهما السلام. اعلم انه تعالى ذكر هنا 18 نبيا من الانبياء عليهم السلام من غير ترتيب، لا بحسب اجتماع الزمان ولا بحسب الفصل، لان الواو لا تقتضي الترتيب. لكن هنا لطيفه في هذا الترتيب، وهي ان الله تعالى خص كل طائفه من طوائف الانبياء عليهم الصلاه والسلام بنوع من الكرامه والفضل. فذكر اولا نوحا وابراهيم واسحاق ويعقوب لانهم اصول الانبياء، واليهم ترجع انسابهم جميعا. ذكر في اول السياق هؤلاء الانبياء عليهم السلام، نوحا وابراهيم واسحاق ويعقوب. لماذا؟ ان هؤلاء هم اصول الانبياء. نوح لا شك انه اصل هذه الاصول كلها، ثم ابراهيم خرج منه هؤلاء الانبياء، خاصه انبياء بني اسرائيل لانهم الكثره، والسياق هنا امتنان على ابراهيم لكثره الانبياء في ذريته، وهذا اتى انما اتى من ايه؟ من اسحاق ويعقوب وذريته. ثم هنا المراتب المعتبره بعد النبوه، الملك والقدره والسلطات. بعد النبوه هناك مرتبه الملك والقدره والسلطات، وقد اعطى الله داود وسليمان من ذلك حظا وافرا. فلذلك قال يعني تبارك وتعالى بعد ذلك وسليمان وايوب الى اخره. ايوه وداود وسليمان. ومن المراتب الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد، وقد خص الله بهذه ايوب عليه السلام، ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما، وهي مرتبة الايه؟ الصبر على الشده بجانب الملك والسلطان، واجتمعتا في من؟ في يوسف عليه السلام. ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما وهو يوسف عليه السلام، فانه صبر على البلاء والشده الى ان اتاه الله ملك مصر مع النبوه. ثم من المراتب المعتبره في تفضيل الانبياء عليهم السلام كثره المعجزات وقوه البراهين، وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الواحد. ثم من المراتب المعتبره الزهد في الدنيا والاعراض عنها، وقد خص الله بذلك زكريا ويحيى وعيسى والياس عليهم السلام، ولهذا السبب وصفهم بانهم من الصالحين. ثم ذكر الله من بعد هؤلاء الانبياء من لم يبق له اتباع ولا شريعه، وهم اسماعيل واليسع ويونس ولوط. فاذا اعتبرنا هذه اللطيفه على هذا الوجه كان هذا الترتيب من احسن شيء يذكر، والله تعالى اعلم بمراده واسرار كتابه. ايضا استدل بقوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين، من يرى ان الانبياء افضل من الملائكه، لان العالم اسم لكل موجود من سوى الله تعالى فيدخل فيه الملائكه. فاستدل بهذه الآية وكلا فضلنا على العالمين، من قال بأن الأنبياء أفضل من الملائكة، كلمة العالمين تشمل الملائكة. أيضا أمر مهم جدا قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا هدينا، فذكر الله سبحانه وتعالى نعمة الهداية في سياق تعديد نعمه على إبراهيم عليه السلام بشرف أصوله وبشرف فروعه. أي نعم، لأن الولد لا يعد نعمة ما لم يكن مهدية، فامتن عليه بذرية مهدية، أما إذا كانت الذرية غير مهدية فلا تعد نعمة. واضح؟ فأعظم النعمة أن تكون الذرية مهدية، فلذلك وافقهم بإيه؟ بقوله وكلا هدينا. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وعطف عطف على كلا أو نوحا، أي كلا منهم فضلنا، وفضلنا بعض آبائهم أو هدينا من آبائهم ومن معهم للدين الخالص جماعات كثيرة. فالمفعول محذوف، يعني ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم هدينا معهم جماعات كثيرة. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، يعني في الاعتقادات والأخلاق والأعمال. فجعلت لهم هذه الفضائل أيضا ولحقت بإبراهيم فازداد ارتفاع درجاته عليه السلام. ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله، إشارة إلى ما دانوا به الدين الذي كانوا عليه، يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، يعني لو أشرك هؤلاء الأصابق من الأنبياء عليه السلام مع عظمتهم لحدث عنهم ما كانوا يعملون، يعني من الأعمال المرضية، يعني أنبياء لا شك أنهم يعملون أعمال مرضية عظيمة جدا أكثر من أي واحد من البشر، ومع ذلك لو جرد احتمال لو وقع منهم الشرك لحبطت أعمالهم مع المرضية، فكيف ينعداهم ممن هم أقل منهم مرتبة، يعني إذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك فيه تشديد لأمر الشرك وتغليظ لسأله وتعظيم لمنابته، كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وطبعا هذا شرط، يقول شرط لئن أشركت ولو أشركت لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فهذا شرط. هل الشرط يقتضي جواز الوقوع؟ لا، الشرط لا يقتضي جواز الوقوع. مثلا مثل الشرط في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل معنى ذلك أن هذا أخر أن يكون للرحمن ولد؟ وإن كان الآية طبعا كما شفنا من قبل في احتمالات كثيرة، قل إن كان للرحمن ولد إن ناحية إن بمعنى ما، يعني مثل إن هو إلا عبد، يعني ما هو إلا عبد، فإن بمعنى ما النافية. فكذلك هنا قل إن كان الرحمن ولد، يعني ما كان الرحمن ولد، فأن أول العابدين لهذا الإله المنزه عن أن يكون له ولد. تفسير آخر قل إن كان للرحمن ولد، إن كان لله ولد، فأن أول العابدين المستنكفين عن عبادة إله محتاج إلى الولد. واضح؟ العابدين بمعنى عابدة يعني استنكف. واضح؟ أو قل إن كان للرحمن ولد، هذا مجرد إيه؟ شرط، ويعني وقوع، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، شرط لتفعيل شيء معين أو حكم معين، لكن لا يقتضي أن هذا يقع بالفعل، لأن الأنبياء إذا كانوا معصومين من المعاصي فأولى أن يعصموا من الشرك، هذا لا يقع من الأنبياء قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى يعصمهم ويحفظهم من ذلك. فإذا المقصود هنا مجرد بيان خطورة الشرك وتشميع لأمره وتغليظ لكأنه تنفيرا منه، فالشرط لا يقتضي الوقوع. مثل قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فطبعا أيضا وقوع الإشراف لا يقتضي جواز وقوع هذا الكلام. وفي قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. كذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، شرط وهو لا يقتضي جواز وقوعه. ثم قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك إشارة إلى المذكورين من الأنبياء الثمانية عشر والمعطوفين عليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهداية وغيرها. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، كتاب هنا اسم جنس الكتاب، كتب هي كثيرة، لكن هنا المقصود الجنس، جنس الكتاب المتحقق ضمن أي فرد كان من أفراد الكتب السماوية. ما معنى الإيتاء؟ أتيناهم الكتاب، المقصود بالإيتاء التفهيم التام بما فيه من الحقائق والتمكين من الإحاطة بالدلائل والدقائق، أعم من أن يكون بالإنزال ابتداء أو بالإيراد إبقاء، فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كتب كتاب معين. أتيناهم الكتاب والحكمة أي الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق والصواب، والنبوة أي الرسالة. وقيل النبوة وإن كانت عام إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة، لأن المذكورين رسل. واضح؟ فالنبوة هنا في التفسير نقول النبوة هنا الرسالة. لماذا؟ لأن النبوة عام، يعني لا تعارض بين قولك محمد نبي الله ومحمد رسول الله عليه الصلاة، لكن سرة النبوة عام، هذا هو سبب عدم التعارض. لماذا؟ لأن النبوة عام، تشمل الرسل وتشمل غير الرسل، مرتبة عام، لكن أخف منها مرتبة الرسالة، فلا تعارض بل بينهما عموم وخصوص. لكن في تفسير هذه الآية إذا أردنا أن نفسر قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، نخذ المعنى العام للنبوة بمعنى الرسالة. لماذا؟ لأن المذكورين كلهم رسل ولم يختصر على مرتبة النبوة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء، بها الهاء تعود إلى هؤلاء الثلاثة، الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها، يعني بهذه الثلاثة المذكورة، هؤلاء يعني قريشا، فإنهم بكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه من القرآن كافرون بما يصدقه جميعا. كما هو معروف أن الإيمان حقيقة كلية متركبة من أجزاء، هذه الأجزاء لا ينفك بعضها عن بعض، إذا حبطت واحدة منها حبط جميع الإيمان. يعني أن الإنسان آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل ورسل مثلا وكفر باليوم الآخر بيوم القيامة أربعة النشور، هذا كل إيمانه يحبط، فيصح أن يوصف مع أنه يصدق بالأنبياء أو يصدق بالله، واضح، أو بالكتب، واضح، لكن مع ذلك ما يجوز ان نقول انه لا يؤمن باليوم الاخر ولا يؤمن بالله ولا بالملائكه، كما قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، من القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدهم وهم صغار. نحن نعلم انه الان الكتاب يؤمنون بالايه؟ بالبعث وبالنشور، يؤمنون باليوم الاخر، لكن اطلق عليهم لا يؤمنون باليوم الاخر. لماذا؟ لأنهم بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بعيسى اللي كان في حق اليهود فقد كفروا بجميع الأنبياء. لو واحد مسلم آمن بجميع الأنبياء قال إلا عيسى أو إلا يونس لصار كافرا متساويا كمان مع إخوانه في الكفر، فيحبط كل إيمانه، يحبط كل إيمان. لو آمن بكل الأنبياء ما عدا جبريل، إن الملائكة ما عدا جبريل، فإنه أيضا يحبط كل إيمانه ويسمى كافرا خارجا من ملة التوحيد. فمن ثم قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء، إن يكفر بها هؤلاء يعني المشركين من قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا بها يعني وفقنا للإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم الأنبياء عليهم السلام المذكورون وأتباعهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر. لماذا؟ لأن إذا قلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هذا يصلح أن يكون في مقابلة كفار قريش أصحابه الذين يعني آمنوا به وعذروه ونصروه، فإن في إيمانهم غنية عن إيمان الكفرة بها. ولا شك أن التكنية في التكنية عن توفيقه للإيمان بها بالتوكيل، فقد وكلنا الذي أصل التوكيل إيه؟ الحفظ للسيف ومراعاته، إيهان بفخامتها وعلوها، وأنه مما ينبغي أن يقدر قدرها قدرها قياما بحق الوكالة وعهد الاستقصاء. قال الرازي: دلت الآية دلت هذه الآية على أن الله تعالى ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقوي دينه ويجعله مستعليا على كل من عاداه قاهرا لكل من نازعه، وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى عنه في هذا الموضع، فكان جاريا نذر الإحذار عن الغيب فيكون معجزا. ثم قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك إشارة إلى الأنبياء المذكورين الذين هدى الله أي إلى الصراط المستقيم، فبهداه مقتده أي بطريقتهم في الإيمان لله وتوحيده والأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والصفات الرفيعة اعمل اقتده. استدل بهذه الآية من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، إن الأصل هو أن شرع من قبلنا شرع من قبلنا، يقول بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده اقتده بهداه. واضح. ولذلك لما سئل بعض العلماء عن دليل من القرآن الكريم بوجوب عتاء اللحية مثلا، بوجوب عتاء اللحية، فاستدل بهذه الآية في سورة الأنعام بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كيف؟ من الأنبياء المذكورين موسى عليه السلام، موسى وهارون معروف أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه وجب أن تنسخه العزلة أخذ برأس أخيه يجره إليه، وفي الآية الأخرى قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ما معنى لا تأخذ بلحيتي؟ معناها كانت لحية عظيمة بحيث أنها تمسك، ما كانتش لحية اللحية المجوسية هذه اللي تكون مقصوبة حتى لا تمسك، لأن هذه هي سنة المجوس، المجوس كان يخط هنا في فرق بين الخط وبين الحلق، حلق استئصال، أما القص كان موجود لكن يخطرها جدا. واضح. فمن قصر فيها لهذا الحد لا يعتبر خلف المسلمين، لأن المجوس كانوا يتركونها بحيث تكون قريبة جدا إلى الحلق. الشاهد من الكلام يعني فهارون فاستنبط من هذه الآية طبعا أن القاعدة إيه؟ أن الأمر القدوة أمر لأتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الأمر ماذا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ المقصود به يا أيها النبي إذا طلقتم. واضح. فأمر القدوة أمر لأتباعه، فإذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهؤلاء الأنبياء ومنهم هارون الذي كان ذا لحية طويلة. واضح. فهو أمر لنا لأننا مأمورون أيضا بالاقتداء بإيه؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا قد يعكر على هذا الاستدلال إيه؟ أنه يفتقر إلى دليل يدل على أن هارون أتى بها على سبيل الوجوب، يعني الوجوب. واضح. لكن هذه من لطائف الاستدلال يعني. استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على استحباب السجدة في صاد، في سورة صاد، لأن داود عليه السلام سجدها، رواه البخاري وغيره. ولفظ البخاري عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت، من أين سجدت، يعني أو إيه دليلك على سجودك. قال: أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فكان داود لمن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابتداء بداود لما أمر بالاقتداء به. واضح. احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقريره أن بينا أن خصال الكمال وصفة الشرف كانت مفرقة فيهم بأجمع. لما ذكرنا مراتب الأنبياء وتنوع الكمالات الثلاثة التي فقط فيها الأنبياء، سواء في القدر عن البلاء والشدة والبأس، سواء في الملك والسلطان بعد ما قرر طبعا النبوة وغير ذلك، فكانت هذه الخصال مفرقة في الأنبياء عليهم السلام. فداود وسليمان كان من أصحاب الشكر على النعمة، فقالوا على داود شكرا، داود وسليمان كان من أصحاب الشكر على النعمة، وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلاء، ويوسف كان مستجمعا لهاتين الحالتين، وموسى عليه السلام كان صاحب السريعة القوية القاهرة والمعجزات الظاهرة، وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كانوا أصحاب الزهد، وإسماعيل كان صاحب الصدق ويونس كان صاحب التضرع. فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه خصلة معينة من خصال المدح والشرف. ثم إنه تعالى لما ذكر الكل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم بأسره، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعني يقتدي بهم في كل خصال القضاء التي والكمالات التي تحلوا بها. فكأنه أمر بأن يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم، وهو معصوم عن مخالفة ما أمر به. إذا أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فإن النبي لا يتصور أبدا أنه يخالف أمر الله عز وجل، واضح؟ لأنه معصوم عن مخالفة ما أمر ما أمره الله به، يعني معنى ذلك أنه بالفعل امتثل هذا الأمر واجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم من الكمال، فثبت لذلك أنه أفضلهم ولا شك أن هذا الصدق حسن. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه الهاء تسمى هاء الايه؟ التكت. هاء التكت، اي نعم. فاقتدي يقرأ بسكون الهاء وإثباتها في الوقف دون الوقف، وهي على هذا هاء التكت. من العلماء من يربطها في الوقف ايضا لشبهها بهاء الإدمار، ومنهم من يكثرها. وفيه وجهان، احدهما هي هاء التكت ايضا شبه بهاء الضمير وليس بشيء، والثاني هي هاء الضمير والمضمر المصدر يقتدي الاقتداء. قل لا اسالكم عليه اجرا، عليه الهاء اما المقصود بها القران او المقصود بها التبليغ. قل لا اسالكم عليه اي القران او التبليغ اجرا، فان مساق الكلام يدل عليهما وان لم يجر ذكرهما. إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن هو أي البلاغ أو إن هو المقصود به القرآن. ولذلك قلنا أن السياق يشير إلى أن كل أسألكم عليه الهاء البلاغ أو القرآن الكريم. إن هو إلا ذكرى للعالمين أي عظة وتذكير لهم ليرشدوا من العمى إلى الهدى. وفي هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى جميع الخلق من الجن والإنس، وأن دعوته قد عمت جميع الخلائق. إن هو إلا ذكرى للعالمين، لجميع العالمين، جميع خلق الجن والإنس. رغم أن هؤلاء الذين يحاولون أن يعني يزعموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قاصرة على يعني على العرب. ولذلك في يعني في برنامج شبكات الانترنت هذه بعض الاخوه فرحوا به جدا وقالوا انه في موسوعه عن الاسلام موجوده فيه باللغه الانجليزيه. فطلعت على اشياء منها عن طريق ورق يعني مكتوب، فرايت من ضمن الاشياء الخبثاء الذين قاموا على هذا بيتكلم تحت كلمه القران، فبيشرح القران بيقول بدا اولا بقوله ان انزلنا القران عربيا لانكم تعقلون. فإشارة إن القرآن عربي عليكم تعقلون، يعني القرآن نزل باللغة العربية حتى يعقلها العرب. ثم قال إن القرآن هو الكتاب الذي أنزل على الشعوب العربية، على الشعوب العربية. واضح ومضى في الكلام كأنه يمدح الإسلام. طبعا لا شك أن هذا يعني معنى خطير، حصر رسالة الإسلام في داخل يعني العرب. هذا طبعا يعني من المقطوع بمكانه، وهو من البديهيات المعروفة عن دين الإسلام. وإلا لما وطبعا هذا ليس كلام ما يدرس تفصيل في سبق ان تكلمنا في ذلك من قبله في بحث الرسالات. قيل الايه تدل على انه يحل اخذ الاجر للتعليم وتبليغ الاحكام. قال وان الفقهاء فيه كلام قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. بعض المسلمين قالوا بالعكس، هذه الايه اشاره الى انه لا يجوز اخذ الاجره على تعليم العلوم، لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة. فعلى أي الأحوال الآية تدل على نفي سؤاله صلى الله عليه وسلم منهم أجرا كي لا يثقل عليهم الامتثال. أما استفادة الحل والتحريم من الآية ففيه خفاء، ففيه خفاء. فالقائل بالأول يقول المعنى لا أسألكم جعلا تعففا، يعني وإن حل لي أخذه فأنا أتعفف عن أخذه، اللي هو بيقول به أن الآية تدل على إباحة أخذ الجار. والقائل بالثاني الذي يستدل بالآية على تحريم أخذ أجرة على التعليم قال لا أسألكم عليه أجرا لأني حررت من ذلك، لأنه حرم علي ذلك. قال ابن القيم وأما الهدية للمفتي ففيها تقصير، فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهادي أو من لا يعرف أنه مفتن فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافئ عليها. وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي غيره ممن لا يهدي له لم يجد له قبول هديته، لأنها تجبر المعوضة على الإفتاء. وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك، وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان. فأخذ الأجر لا يجوز لأن الفتية منصب تبليغ عن الله ورسوله، فلا يجوز المعاوضة عليه، كما لو قال لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة، أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل لا أجيبك عنه إلا بأجرة فهذا حرام قطعا، ويلزمه رد العوض ولا يملكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تزكوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وقال أيضا من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. أين وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار. هناك أحاديث أخرى ومنها استدل على حظر أخذ الأجرة على التعليم. وأما أخذ الأجرة على التلاوة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة اللذيذ من قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أطقتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. طبعا هذا كان أجر على الرقية، على الرقية. وإن كان السوكان يقول قوله أحق ما أخذتم عليه أجرا عام يطلق على التعليم، أجر سواء على التلاوة الرقية أو التعليم. وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك، وأخذ الأجرة على الرقية وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئا ونحو ذلك، فيخف من هذا العموم تعليم المكلف ويبقى مع ذلك داخلا تحت العموم. أي نعم، يعني حقيقة موضوع كبير وفيه نظر فيه اختلاف كبير من العلماء، فليس غايتنا الآن أن نحقق هذه المسألة لأنها لها موضع آخر في أحكام الإجارة. وأما بين تبارك وتعالى شأن القرآن العظيم وأنه نعمته نعمة كبرى على العالمين، فأكثره يعني أتبعه ببيان كفرهم بذلك على وجه ترى إلى الكفر بجميع الكتب المنزلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا أولئك الذين هدى الله، قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي كل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم بين بعد ذلك كفرهم بهذه النعمة، النعمة الكبرى التي هي القرآن الكريم، إن هو إلا ذكرى للعالمين وما ذلك كفروا به. فقال عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا لما جاءتهم هذه النعمة نعمة القرآن والوحي ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في قولهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه. اي نعم، يعني وكلمه حق قدره نصب على المصدريه، لان هو في الاصل ثقل ايه لمصدر. وما قدر الله حق قدره في اصلها ايه وما قدر الله قدره الحق، وما قدر الله قدره الحق، فلما أضيف إلى موقوفه انتصب على ما كان ينتصب عليه موقوفه. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني حين اجترأوا على التفوه لهذه الجملة الشمعاء، يعني إذ توعصهم قلوبهم أن يقولوا هذه الكلمة ما قدر الله حق قدره، يعني قول هذه الكلمة يعكس أنهم ما قدر الله وما عظم الله حق تعظيمه تبارك وتعالى. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء حين اجترأوا على التفوه بهذه الجملة في الشمعة، وذلك منهم مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس فقط ينفون نزول القرآن على رسول عليه السلام، وإنما ينفون أصل إرسال الكتب من الله تعالى إلى جميع الأنبياء، مبالغة في نفي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فألزموا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره أصلا، حيث قيل في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية بديهية التفسير: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي ضياء من ظلمة الجهالة، وبيانا يفرق بين الحق والباطل، تجعلونه خراطيس تبدونها، أي يجزئونه أوراقا يبدونها للناس مما ينتقمونه، فكيف ينكر إنزال شيء؟ وهذا المنزل المذكور راجل من العيان، موجود في خراطيس يعني في أوراق ومكتوب. والعدول عن التوراة إلى ذكر الكتاب وصفته، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ولم يكن قل من أنزل التوراة، لكن قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم مدح الكتاب بقوله نورا وهدى للناس. كل هذا لزيادة التقريع وتشديد التفكيك وإلقام الحجر. وتخفون كثيرا، تبدونها وتخفون يعني معطوف، تخفون معطوف على تبدونها، والعائد محذوف، وتخفون كثيرا أي كثيرا منها. ومع ذلك فالإلزام يكفي بما يبدونه المعترف لديهم بحقيته، وفيه نعم على أهل الكتاب لسوء طمعهم المذكور، إذ ما يريدون بإخفاء كثير منها إلا تبديل الدين. أي نعم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني يا أهل الكتاب، وعلمتم ما لم تعلموا، علمتم يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني من المعارف التي لا يرتاب في أنها تنزيل رباني. من الذي أنزل هذا؟ قل الله، أي أنزله الله، أو الله أنزله، أمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، يعني يسأله السؤال ثم يجيب، إشارة إلى أن الجواب متعين لا يحتمل أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب، وتنبيههم على أنهم بهتوا بحيث أنهم لا يخبرون عن الجواب، فتولى هو الجواب فقال قل الله، يعني هو الذي أنزل هذا الكتاب، ثم غرهم في خوضهم يلعبون. ثم بعد التبليغ وبعد إلزامهم الحجة غرهم، اتركهم في خوضهم أي باطلهم يلعبون، أي يفعلون فعل اللاعب، وهو ما لا يجر لهم نفع ولا يدفع عنهم ضررا مع تضييع الزمان، هذا حال اللاعب، فهذا وحال هؤلاء الذين كفروا بالقرآن الكريم، يفعلون فعل اللاعب، إلا اللاعب لا يجر الإنسان نفعا ولا يدفع عنه ضررا بجانب أنه يضيع عليه الوقت والزمان. الحقيقة هذه الآية فيها يعني قولان، قوله أنها مكية النزول تبعا للسورة من سورة الأنعام مكية، وأن القائل ذلك هم المشركون إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وإلزامهم إنزال التوراة لما أنه كان عندهم من المشاهير الشائعة، فإلزمهم بإنزال التوراة لأنهم كانوا ينظرون إلى اليهود على أنه هم يقال أنهم إيه أعلى منهم أنهم أهل كتاب، فكانوا يعرفون بالتوراة، هذا هو الظاهر. أي نعم. وقال ابن عباس المجاهد وعبد ابن كثير هذه الآية نزلت في قريش، قال ابن كثير وهو الأصح ولا اختيار إمام مجاهد، لأن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب في السماء، لأن اليهود ما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وأما كفار قريش فكانوا ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أراعط الله بشر الرسول، وكذلك قال هنا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذا يكون مقصود بها كفار قريش لا أهل الكتاب. فألزموا بإنزال الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي علموا هم وكل أحد أن الله أنزلها على موسى تكذيبا لقولهم وإيقافا على عنادهم، ومعلوم ما كان بين قريش ويهود المدينة من التعارف، وتكذيب قريش لأنهم أهل الكتاب وأنهم أعلم منهم لأجل هذا الكتاب، مما يوجب اعترافهم بحقية التوراة وأنها منزلة من لدنه تعالى. أيضا قول آخر أن هذه الآية مدنية النزول، ولا يرد أن هذه السورة مكية، يعني لا إشكال في كل السورة من هي عموما مكية، لكن يكون فيها بعض الآيات مدنية، لأن مناظرات اليهود كانت في المدينة، مناظرات اليهود إنما جرت في المدينة النبوية، لأن كثيرا من السور المكية التقت بها آيات مدنية، وحينئذ فقولهم هذه السورة مكية يعني سورة مكية إلا ما استثني مما ألحق بها. واضح؟ والقائلون بأنها مدنية قالوا نزلت في طائفة من اليهود أو في خلحف أو في مالك ابن الطيب. وذكر المفسرون لكل من هذه الأقوال يعني خاصة تؤيد قولهم. وقال أبو سعود رحمه الله تعالى: ليس المراد بالآية مجرد إلزامهم بالاعتراف بإنزال التوراة فقط، كنا من أنزل الكتاب جاء به موسى، بل أيضا إلزامهم بإنزال القرآن أيضا، لأن الاعتراف بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزاله فقط. لماذا؟ لأن التوراة تشهد للقرآن الكريم، ولأن التوراة هي أدلة على كفر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى: تجعلونه خراطيس، يعني تضعونه في خراطيس مقطعة وورقات مفرقة، بحذف الجر، تجعلونه خراطيس يعني تجعلونه في خراطيس، بناء على تشبيه الخراطيس بالظرف المبهم، أو تجعلونه نفس الخراطيس المقطعة، وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء طمعهم، كأنهم أخرجوه من جنس الكتاب ونزلوه منزلة الخراطيس الخالية عن الكتاب، لأنهم كانوا يجعلون خراطيس لكي يظهروا بعض البعض ويكتموا البعض الآخر يزلزلون. قوله تعالى: يبدونها ويخفون كثيرا، قراءة أخرى يبدونها ويخفون، دلالة على أنه لا يجوز كتم العلم الديني عن من يهتدي به. ولما أفصل تعالى كلمته مجتمعاء الثالثة بتقرير إنزال التوراة بين تنزيل ما يصدقها بقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب، يعني هذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك، مبارك يعني كثير المنافع والفوائد في اكتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين وما لا يتناهى من الفوائد. قال الرازي: العلوم إما نظرية وإما عملية، فالأولى أشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه، ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تجده في هذا الكتاب. وأما الثانية هي العملية، المطلوب إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب، وهو المسمى بطهارة الأخلاق وتزكية النفس، ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب. ثم جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه عن هذا القرآن الكريم والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة، وقد شهد ذلك في كل عصر، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، عظيم النفع، مصدق الذي بين يديه، يعني من التوراة أو من الكتب التي أنزلت قبله، في إثبات التوحيد يوافقها، في الأمر بالتوحيد، في نفي الشرك، في النهي عن الشرك، وفي سائر أصول الشرائع التي لا تنتهي، في أصول الشرائع التي لا يقرأ عليها النفس، ولتنذر أم القرى ومن حولها، تنذر أم القرى يعني مكة، مكة، سميت بذلك لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأنها حجة أهل القرى كلهم ومحجهم، ولأنها أعظم القرى شأنا وغيرها كالتبع لها كما يسرع الفرع الأصل. وفي ذكرها بهذا الاسم المنبئ عما ذكر إشعار بأن إنذار أهلها متسع لإنذار أهل الأرض كافة، إنذار أهلها يلزم منه إنذار كل القرى والمدن والبلاد في أرجاء الأرض ومن حولها، يعني من أطراف الأرض شرقا وغربا، لقول كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي أحد من الأنبياء قبلي وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ثم قال تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا زال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يعني بالنبي أو بالقرآن ويحافظ على الصلاة إن خاصة الصلاة لكونها أشرف العبادات بعد الإيمان وأعظمها فقرة. ولأن من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ فلذلك اقتصر على ذكر الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. لذلك لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم المقصود به الصلاة. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وفقا في هذا المرض لأن الكفر أطلق على غير الصلاة من المعاصي. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي اختلق إفكا فجعل له شركاء أو ولدا أو افترى أحكاما في الحل والحرمة كعمر بن الحي وأسباهي ممن جعل قوله قول الله أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء إن لدعوى النبوة كذبا وهذا يزيد على الافتراء في دعوى النبوة وهذا تهديد على سبيل الإجمال كعادة القرآن الجليل يدخل فيه كل من اتصف بشيء من ذلك. أين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء يعني لا أحد أظلم من هؤلاء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يقتضيه من القول كالنضر بن حارث وهذا كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. أين فقول من قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني ممن ينكرون إعجاز القرآن الكريم حتى قال سأنزل مثل ما أنزل الله مع أنه قد عرف إعجازه فكأنه ادعى لنفسه قدرة الله فكأنه أيضا ادعى الإلهية لنفسه لأن القرآن لا يقدر على أن يعني يأتي لنا على هذه السورة المعجزة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فكأنه يدعي أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله من المعجزة المعجزة الظاهرة واضح فكأنه يعني يسوي قدرته بقدرة الله يعني وعنده من ذلك أنه يدعي الإلهية لنفسه ولا يجترئ على هذه الوجوه من الظلم من يؤمن بالآخرة فيعلم ما للظالمين فيها المبين لقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني أن هذه الأقوال وهذه الأفعال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فإنه لا أحد أظلم من هؤلاء وهؤلاء الظالمون لأن الإنسان الذي عنده إيمان بالآخرة وخوف من العاقبة والآخرة وما عند الله للظالمين فيها لا يجترئ على أن يأتي لسان من هذه الأشياء المشار إليها في الآية. فمن ثم اضطرابت الآية في ذكر أحوال الظالمين في الآخرة لأن يعني اعتبار أن هؤلاء أظلم الظالمين ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يقول تعالى ولو ترى انظر إلى أحوالهم ولو ترى إليه الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أحيوا أنفسكم في غمرات الموت أي في سدائده وسكراته وكرباته والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أخرجوا أنفسكم أي قائلين لهم أخرجوا إلينا أرواحكم من أجسادكم تغليظا وتوبيخا وتعنيفا عليهم والظاهر أن أنه لا يمكن أن يكون في ذلك المجال وإنما هو حقيقة وأن هذا يعني يحصل حقيقة مع الكفار عند اختبارهم على الصورة المحكية ومتى ما أمكن حمل الحقيقة فلا نعدل عنه إلى المزاد. قال الحافظ ابن كثير: إن الكافر إذا احتضر فسرته الملائكة من عذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأتى الخروج، روحه تهرب خوفا من الملائكة، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم وهم يخرجون: أخرجوا أنفسكم. ومما يؤيد الحقيقة ويبعد المجاز قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فإنها صريحة، ولو ترى، وقول يضربون ومراءة النظائر القرآنية أعظم ما يفيد في باب التأويل. قال السيوطي في الإكليل: في هذه الآية حال الكافر عند القبر وعذاب القبر، واستدل بها محمد بن قيس على أن لملك الموت أعوانا من الملائكة، واضح؟ لأنهما ذكر مجموعة من الملائكة وليس ملكا واحدا. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم، اليوم من وقت الإهانة أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له، يعني من الآن فصاعدا. اليوم يعني من هذا الوقت الآن، وقت الإهانة، لكم عذاب داخل دائم لا ينقطع، دائم لا ينقطع. في زون عذاب الهون أي الهوان الكبير، بما بسبب بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كالتحريف، كدعوى النبوة الكاذبة، وهو جراءة على الله متضمنة للاستهانة به سبحانه وتعالى. وكنتم عن آياته تستكبرون حتى قال بعضكم: فأنزل مثل ما أنزل الله. ثم قال تعالى في آخر هذا الروح: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا، يؤمنون بالحساب والجزاء، فرادى، فرادى منفردين عن الأموال والأولاد وما أكثرتموه من وما آثرتموه من الدنيا، أو فرادى ليس معكم أعوان ولا أوكان ممن زعمتم أنهم شفعاء. وفرادى جمع فريد، يبقى فريد جمعها فرادى كأسير وأسر.